أسرة أمة.
قل يا ربي زدني
علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ نادر بكار أمين اللجنة الثقافية لحزب النور لكي يحدثنا عن برنامج حزب النور، هذا الحزب الذي ظهر بعد الثورة. فأهلا وسهلا أستاذ نادر معنا
بحضرتك.
نورت القاهرة ونورت البرنامج.
الله يحفظك. الله رب. أنا سعيد أن أنا في ضيافة حضرتك، أنا أكررها للمرة الثانية.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير على الاستضافة الكريمة دي.
الله يكرم.
ربنا
يعزك. طبعا الكل يتساءل عن نشأة حزب النور وكيف ظهر إلى الساحة ولماذا ظهر، وكل هذه الأسئلة اللي الكل عاوز يسألها أو عاوز يسمع إجابات عنها.
فياريت
نبدأ بنشأة الحزب.
يا رب يسر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، وبدأ ذي بدء، احنا بنهنئ حضرتك طبعا في ضيافتك، ونهنئ القناة الكريمة والعاملين عليها والشعب المصري بأسره يعني قدوم شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أنه يجعله طيبا مباركا على قطاعات الشعب المصري وعلى كل الأمة العربية والإسلامية يا رب. الحكاية بسيطة جدا، يعني هو الناس القريبة مننا يمكن لم يفاجئها القرار بإنشاء الحزب. يعني كان بعض الناس بتقول انتوا ما شاء الله يعني اشتغلتوا كده، ومرة واحدة يعني الحزب وفق عليه من لجنة شؤون الأحزاب ورأى النور. لكن يعني كانت الخطوة يمكن بتحتاج لنوع من الدراسة، لسيما الوضع نفسه بعد الثورة تغير كثيرا، ومصر دي منا من الله جل وعلا ابتداء يعني مهد لها أسبابها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله إذا أراد شيئا مهد له أسبابه، بشباب مصر يعني يحق لها أن تفتخر وأن تتيها بهم على الدنيا بأسرها. الشباب الباس اللي قام بالثورة المباركة، ثورة 25 يناير. الظروف بقت غير الظروف، الوضع تغير. يمكن كان في الأول واجب الوقت وطاعة الوقت، التربية والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، الدور ما تغيرش ولكن خد بعد أكبر، وأصبح هناك مطالبة وأصبح هناك رؤية كده إن الشعب نفسه بيطالب يبقى فيه، إن يبقى فيه يعني هنقول ذراع سياسي للناس اللي اشتغلت بالدعوة سنين طوال، اللي عركتهم الدعوة وهم عركوا الشارع المصري، والناس اختلطت بهم وفهمت أقوالهم وفهمت رؤاهم. فكان في مطالبة في حقيقة الأمر إن ليه ما يبقاش في تشكيل سياسي في أعلى قمة نضوجه اللي هو يعني تشكيل حزب يخوض غمار هنقول بقى المعترك السياسي، وده مصطلح سياسي عشان ما حدش بس يقول نحن معترك أو عركة، يخوض غمار.
كانوا بيقولوا معركة الدستور، فلا تقلق.
طب الحمد لله عشان بس ما نطلش في أحقال الألغام. فالغرض إن هو يعني الناس كانت بتطالب إن طيب ما نشكل حاجة، نشكل حزب. الخطوة نفسها عشان تبقى خطوة يعني تليق بدعوة ليها يعني سنوات طوال بتشتغل في الشارع، كان لابد يبقى فيها تأني، وكان لابد يبقى فيها مراجعة وتشاور من هنا ومن هناك. الحزب بقى يمكن الشباب هم اللي ضغطوا بشكل كبير طبعا بالناس اللي يعني كان في ناس طبعا اشتغلت وانشغلت بالسياسة فترة طويلة بس ما كانش لها ظهور ولا واقع، بحكم ان الاول كان بيطلب تنازلات. طبعا المشتغل بالدعوة كان يأباها ويرفضها على نفسه وعلى دينه، فيعني المطالبات صوتها تعالى كثيرا جدا، والحماسة كانت جارفة في قلوب الشباب الملتزم، نحسبهم كذلك يعني بطاعة الله. فمن هنا طيب ليه ما نعملش فكرة الحزب، وتبقى المنافسة شريفة بيننا وبين الأحزاب الأخرى، نقدم الرؤية اللي بحطرحها مع حضرتك.
هو في سؤالين متعلقين بنشأة الحزب، وهي أسئلة بتطرح كثيرا. إنه أول حاجة فكرة دخول العملية الحزبية والمعترك السياسي كما تفضلت حضرتك، وهذه لقت بعض المشكلات مع بعض الأقوال الشرعية الفقهية التي كانت تنادي بعدم الدخول في هذه اللعبة السياسية. والنقطة الثانية وهي اللعبة السياسية ومخاطرها، وإنه غياب 40 أو 50 سنة عن هذا المعترك يعني يجعل انه القضية هتبقى فيها صعوبة في البداية او هكذا. يعني كانوا كثيرين يقولون انه السياسيين غير مؤهلين اصلا، السلفيين غير مؤهلين لخوض العمل السياسي والحياة الحزبية وهكذا. فتفسير حضرتك ايه، او ازاي تخطيته؟
هو بالنسبة للنقطة الاولى، جزاك الله خير كأنك كنت معنا، لأن الطبيعي طبعا أن الناس بعيدة كل البعد عن الممارسة دي حقيقة، لكن الناس بعيدة كل البعد عن الممارسة أكيد حيبقى في تخوف أكيد، وطبعا الكل يعني نيته طيبة، أن ليه مثلا في نظر بعض ليه المنزلق مثلا السياسة، إحنا عارفين أو هكذا كانت الناس بتقول أن السياسة يعني في الأغلب ممارساتها بتتسم بطابع كده لا يليق أبدا بالناس الدعوية أو الناس اللي بتفتي الناس في دينها، فقول ده كان مطروح، لكن يمكن تغلبت في النهاية يعني وجهة النظر اللي بتقول، وده رويدا رويدا كمان بدأ يأخذ أثر كبير ويأخذ انطباع لدى أغلب المشتغلين بالدعوة، أقول أغلبهم يعني، وإن كان في نفس الوقت أنا شايف إن في ثراء فقهي وثراء ثراء فكري، إن يبقى في رأي والرأي اللي أمامه، يعني إحنا للأسف الشديد قطاع كبير مننا ما بيعترفش بمسألة الرأي للآخر دي حتى وإن قالها في كلمة أو أخرى، لكن برضو لازال في كده الصدر يعني منغلق شوية على رأي الآخر.
ما هي دي النقطة اللي أنا بقولها، إنه هو مش مشكلة قضية الثراء وتنوع الآراء في التعاطي مع يعني إشكالية زي إشكالية العمل السياسي،
ما هو
لكن هي الفكرة التناحر والتخوين.
أنا دي حاجة لحضرتك فيها، إن هو قدرنا إن يبقى فيه آراء مختلفة، قدرنا إن يبقى فيه واحد بيجتهد وفي واحد يعني بيدين لله تبارك وتعالى، إن ما ينفعش في النهاية يعني ممكن نشوف إن ده أشبه بالخلاف اللي كان بين مثلا الإمام مالك والإمام أحمد، أو أقصد الإمام مالك مثلا والإمام الشافعي أو غير هؤلاء الأفاضل، لو خد معنى أنت ليك الرأي وأنت بتجتهد وأنا لي الرأي وبجتهد، طبعا ننأى بأنفسنا والحزب ينأى بنفسه، إن يصل الأمر بقى لمنافسة مذمومة أو للترشق بالألفاظ أو ما إلى ذلك، وإن شاء الله لن يصل الأمر إلى هذه. فأنتقل لحضرتك كنت بتقوله، طيب انتوا بعاد او يعني حيك استعملت لفظ او مصطلح السلفيين، هو في حقيقة التيار الرئيس اللي اسس الحزب واضح جدا طبعا للعيان ان هم ابناء الدعوة السلفية، وان كان ده زي ما احنا نتطرق ان شاء الله، ده لا يعني ان الحزب مقتصر على السلفيين ولا حتى على المسلمين دون غيرهم، لا هو متسع لكافة قطاعات الشعب طالما الناس قرأت المبادئ والاهداف وامنت بها، وكلهم بقى له يعني توجهه الخاص شايف ان المبادئ دي هتخدمه من عدم ذلك. انتوا كنتوا فين مثلا، او ان المسألة دي لها اهلها؟ والله انا ممكن اقول من ناحية تانية يعني بهدوء، انا ممكن اخذ المنح الاخر واقول اي مسألة او اي سياسة، احنا كنا نرى ان السياسة اللي كانت بتمارس في الوقت المنصرم كان كلها كذب او اغلبها كذب وخداع ونفاق، وحاجة يعني كان الواحد يربأ بنفسه وباخوانه عن المشاركة فيه. ده اقول ده رأيي، لا يعني ذلك ان احنا مثلا بنحقر من شأن من اراد واجتهد وراء ان لا لابد من الدخول في المعترك السياسي حتى قبل الثورة، يعني ده الرجل المخلوع ده كان في لحظة واحدة بجرد قلم ممكن يفض مجلس الشعب بأسره، فكان المسألة بالنسبة الينا فيها نوع كده يعني من اجتهاد، ان اموال الناس هتضيع هباء، ان المجهود نفسه هينصرف لغير طائل، فكان الأولى في وقتها إن إحنا يعني ننشغل بالسياسة، نقرأ في أخبارها، نفهم، نحلل، لكن لا نشتغل بها. أما الآن نعتقد أن الباب فتح.
كم يسموها السلبية الإيجابية علوم العلوم السياسية، بيسموا لحضرتك بتتكلم عليه ده السلبية الإيجابية، بمعنى
لا حاجة كويسة ولا وحشة.
لا حاجة كويسة، إن هو أنا سلبي في الدخول للمسرحية الهزلية اللي هم كانوا عاملينها، ولكن ده إيجابي بمعنى إن أنا لا أطفي عليها مصداقية. ده موجود في الغرب وموجود في قطاعات كثيرة جدا في مختلف البلاد يعني.
ويمكن حتى الإخوان إحنا لما نرى في 2010 الناس احترمت نفسها واحترمت جمهورها العريض.
مرحلة ثانية.
وبعد كده قال لا إن المسألة دي فاقت حتى المسرح المسرحية. يعني فاقت المسرحية.
الرجل صراحة كان في أوج مرحله النزاقية.
هو احنا لو حاجة عايز تاخد منحة المسرحية كان هو الممثل وهو الكومبارس وهو كل حاجة، فخلاص يبقى انا هعتذر المسألة دي للمصلحة، فهو يعني قرار الدخول من عدمه هو كانت المصلحة والمفسدة. بالنسبة لمسألة الخبرة السياسية، هو يعني الناس يمكن العقل الجمعي بيقول ان انتوا ما فيش خبرة بالسياسة، لا انا ابدا يعني برضو بنفس الهدوء ابدا من قال ذلك، احنا نتكلم على السياسة كعلم وتطبيق او كنظريه وممارسه وفن، لو احنا بنتكلم على نظريه ما هي عندنا من البدايه السياسه الشرعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول يعني كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا غير انه لنبي بعدي، حديث متفق على صحته. اذا هو كان يسوس الناس، كان يسوس المدينه المنوره باسرها بما فيها من اليهود حتى المنافقين انفسهم، طبعا حديثه مشهور جدا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. نعم. دي يا دكتور حسام. نعم. قدر طبعا. كبير من القدر ده
المعالجه السياسيه لوضع المسلمين مع هؤلاء المنافقين
وفي اعلى درجاته. فالنظريه. نعم. موجوده وكان العلم موجود. الممارسه نفسها كنا نأباها في ظل يعني وقت حافل بكثير من التضارب وكثير من الكذب والنفاق والخداع.
نعم. طيب احنا كنا عاوزين نعرف معلومات عامه كده عن الحزب, يعني عدد الأعضاء, المقر, النشاط الحالي, التكوين الداخلي للحزب.
طب تسعة كام؟
لا معلومات عامة إلا لو كان في
لا لا مفيش حرج من حاجة. أصل النور ده يعني إحنا برضو حتى لا نبالغ, لكن النور لو إحنا عايزين نتكلم عن حزب النور فطبعا إحنا نلتزم بأدبيات كلمة النور تعني الشفافية, الوضوح, الموقف الواضح لكل الناس. والله العدد ما أقدرش أقول لحضرتك فيه صدقا, والله مش منورة يعني, لكن ما أقدرش أقول لحضرتك فيه عدد معين, ربما بلغ المئة ألف أو أكثر من ذلك. برضو عشان الناس بتقول إيه أنتوا بتضخموا أو بتهولوا, لا أبدا, لكن والله فعلا الأمر أشبه كان بعض أسادتنا الكبار يعني شبهه بالعداد. طول ما حضرتك ماشي بالعربية العداد عم بيعد وأنت ما بتبصش. ليه؟ لأن فضل الله على في إقبال من جموع الشعب كلها فضل الله على كل مقراتنا. احنا اسكندرية بس فيها 38 مقر أو أكثر من ذلك يعني. إقبال شديد جدا. فمسألة العدد دي صعب الحصر الآن يعني.
نعم. إن كل كان كل ده. أعتقد إنه الحزب ليس فقط بالأعضاء اللي كتبوا استمارات, وإنما
بالمحبين تمام والمؤيدين
والمنتمين فكريا.
وده تيار كبير. في ناس فعلا وحضرتك أكيد شفت يعني كثير من الدكاترة مثلا وأساتذة الجامعات بيقولون إحنا بنرحب بهذا الحزب وممكن نعمل مؤتمرات معاه وندوات, لكن معلش إحنا مش عايزين ننخرط في الحياة الحزبية. طبعا نحترمه ولو رأيه مستشار لنا ونرجع إليه, لكن مش هفرض عليه, هو مش عايز الحياة. صحيح. الحزبي. صحيح. بالنسبة لحضرتك بتقول العدد
المقار والنشاط الحالي التكوين الداخلي للحزب.
هو في مقر حاليا في مقر في القاهرة في المعادي, كل المعلومات دي منشورة على الموقع بالتفصيل حتى بأسماء أسماء المسؤولين وأرقام هواتفهم. في اسكندرية زي ما بقول لحضرتك حاجة بتاعت 38 مقر أو أكثر. في محافظات مصر كلها يعني النذر اليسير بس هو اللي لسه الى الان لم تؤسس فيه مقرات. كل ده فضل الله بجهود يعني. انا حتى اود اشكر كل اعضاء حزب النور ان شاء الله لا قوه الا بالله. الناس بتنفق من جيوبها الخاصه يعني, نسال الله جل وعلا يجعله في ميزان حسناتهم. الناس ارتأت هذه الرؤيه ومن ثم يعني انفقت فيها تبتغي ان شاء الله وجه الله تبارك وتعالى. فالمقر منتشر في كل الجمهوريه. الموقع بتاعنا النورparty.org عليه التفصيل الاسماء المواقع وعناوينها والناس المختصه للتحدث والتخابر معها يعني وارقام الهواتف.
تمام. هو في سؤال يمكن حضرتك اجبت على جزء منه بس عاوزين نفصل فيه عشان تكون الرؤيه واضحه عند الجميع, وهو علاقه الحزب بالدعوه السلفيه. يعني في البعض بيعتقد لازم تدخل الحزب لازم يكون مربي دقنك ومقصر الثياب واخد الكود يعني.
لا ده احنا سألنا الأسئلة دي.
فعاوزين نعرف العلاقة ما بين الحزب والدعوة السلفية, خاصة طبعا الدعوة السلفية بالإسكندرية حتى يتضح الأمر عند الجميع يعني.
والله هو في شق بيسموه الباك جراوند اللي هو الخلفية. الخلفية اللي لازم كل الناس تعرفها ان اللي قام أصلا بالحزب هم أبناء الدعوة السلفية, ده أمر لا ينكره أحد. وإن كان في المؤسسين نفسهم يعني أقباط وغير مسلمين وقطعات عريضة من الشعب, لكن التيار الرئيس الذي قام بتأسيس الحزب واضح أنهم أبناء الدعوة السلفية. لكن الدعوة برضو حضرتك رجل يعني ما شاء الله مطلع ومثقف وتفهم ذلك, الدعوة لها قدر من الإدارة اللي بيسمح يعني ما لا يسمح به غيرها من المؤسسات. يعني الدعوة ليها كيان معين مؤسسي, ليها أغلبها بيبقى منصب على التربية وعلى الدعوة الله جل وعلا وحتى الناحية الاجتماعية. الحزب ده حضرتك بتكلم عن لائحة, ولائحة طلع عليها كبار مستشاري الدولة ولجنة شؤون أحزاب وافقت عليها لائحة. في حقيقة الأمر يعني أنا حتى يعني إن شاء الله بإذن الله نضعها على النت إن شاء الله, يعني الناس تسخر بانتمائها للحزب في اللائحة الحديثة دي. في قدر كبير جدا من المناهج الإدارية الحديثة اللي بتفصل بقى فصل يعني واضح قانونيا. هتكلم عن حزب فصل واضح ما بين الدعوة بكيانها الدعوي وبين الكيان الحزبي. في عند حضرتك مثلا هيئات زي مجلس الشيوخ في اللائحة, مش الشيوخ اللي هم
قبل مجلس الشيوخ بقى معنا بس اتصال من الدكتورة فاطمة, اتفضلي يا فندم.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بحيي حضرتك طبعا الدخول في موضوع السياسة ومعترك السياسة في هذه الظروف. هو ليه بس تعقيب بسيط بالنسبة للعمل السياسي. هو الأحزاب دلوقتي الجديدة اللي هي بدأت تظهر على الساحة للأسف بيغيب عن ذهنهم أن في من العديد من القيادات السابقة كانوا على درجة عالية جدا من النزاهة وعلى درجة عالية جدا من الثقافة وقد يستفادوا منها كثير لأن عندهم أرضية وعندهم خلفية وعندهم طرح لموضوعات هم عاملينها يعني أو كان ليهم داتا قبل كده يعني. للأسف دول كل أنا بقولها بحضرتك عن تجربة في الواقع كل الأحزاب الجديدة اللي بدأت تظهر للأسف الشديد يعني عاملين لنفسهم خط معين إحنا وبس حتى لو جاره كان في حزب ما قبل كده وعلى سبيل المثال حزب الوطني يعني أو قيادي وكان كويس على خيره بيبصوله بنظرة غير أنا عايز أقولها غير شرعية يعني نظرة مش مستحبة أنا يعني طرح من خلال برنامج حضرتك إن الناس دي نحاول إن احنا ندعوها أو نستقطبها للأحزاب اللي بدأت تظهر على الساحة اللي بتتمثل إن شاء الله بإذن الله وتتميز بالخلق وحتتميز بالأسس الدينية والشرعية والحدود وإلى ذلك.
شكرا دكتورة فاطمة هنجاوب على حضرتك بس بعد الفاصل هناخد فاصل ونرجع مرة أخرى.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
قل يا ربي زدني علما
زدني
فقا أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
يا ربي.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج الوراقون. هذه الحلقة نتناول فيها برنامج حزب النور الذي ظهر على الساحة في مرحلة ما بعد الثورة المجيدة ثورة 25 يناير. وأضيف هذه الحلقة معنا الأستاذ نادر بكار أمين اللجنة الثقافية بحزب النور. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى. كنا عاوزين نجاوب على سؤال الدكتورة فاطمة وبعدين نرجع يعني في نكمل الإجابة على علاقة الحزب بالدعوة السلفية.
هو في حق الأمر أنا أود أشكرها جزا الله خير على أسلوبها الهادئ والنبرات الهادئة اللي احنا بنفتقدها حتى في النقد. يعني ريت الناس حتى تنقد تبقى النبرات هادئة كده. سريعا هو مسألة نستفيد بخبرات غيرنا، طبعا ده مطروح وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه، وده خط أصلا في الحزب احنا نستفيد زي ما قلت حضرتك بكل الخبرات. المسألة مفتوحة، وتعاونوا على البر والتقوى دي للجميع. فكل اللي حيعيننا بخبرة النبي صلى الله عليه وسلم استعان من قبل بمشرك طبعا في طريق الهجرة والكلام ده، فمش مسألة يعني الأحزاب الأخرى، لا بالعكس. وإحنا ما بنخونش حد، ويمكن ده بالعكس ده معروف عننا إن من الحزب الوطني أو من غيره ناس الشرفاء نزهاء، بس لو ثبت ذلك، لأن الناس يا دكتورة فاطمة لن ترحمنا لو عرفت إن إحنا بنتعامل مع حد وهو عليه غبار. إحنا لن نرحم أنفسنا والناس لن ترحمنا قطعا. فالمسألة هيبقى فيها تعامل بحذر، لكننا نستفيد بخبرات الكل ونثمن خبرات الجميع. دي مسألة. مسألة أخرى أعتقد هو كان في كلام عن الحدود أو عن أو ما إلى ذلك، أنا مش عارف. يعني هو دي فزاعة حضرتك ما شاء الله دكتورة، أعتقد هتبقى دكتورة يعني جامعية، فدي فزاعات يا دكتورة حضرتك. اسمعي منا اللي احنا نحاول احنا نطبقه، يمكن ان شاء الله حياتي ذكر ذلك في البرنامج. احنا نهجنا يتلخص في جملتين، احنا حننتهج الاصلاح التدريجي وايجاد البديل، وفي نفس الوقت لا نتبع اسلوب الصدمة والرعب. احنا فاهمين ان الشعب غيبت عنه الشريعة سنوات طوال، احنا ما كناش عايشين في كهوف، عايشين مع الناس، فمن الظلم ان احنا نعامل الناس وكأنهم يعني فاهمين كل حاجة في الشريعة.
الاعلام صور يعني ان احنا هنبدأ بقى في قطع الودان او هتبدأوا
القطع الودان دي بقت فكاهة كل ما ننزل في حتة احنا نفسنا بنتندر بها. ده امر طبعا يعني لا يضحك به على الناس الافاضل الكبار، فلا حضرتك ما تلاقيش خالص في اصلاح تدريجي وفي ايجاد البديل ولا لاتباع اسلوب الصدمة.
نكمل العلاقة ما بين الحزب والدعوة السلفية. حضرتك آخر حاجة تكلمت فيها وهي قضية مجلس الشيوخ أو ما شابه ذلك،
يعني كنت بتكلم على البناء المؤسسي بقى للحزب، على طبعا ده مؤسسة كبيرة، ده مفترض تبقى قمة أو هرم المؤسسات الإدارية، فيها مجلس الشيوخ ده بيختص بفضل منازعات. أقصد كلمة الشيوخ مش المشايخ يعني العلماء في الشريعة، لا طبعا نقصد الشيوخ اللي هم يعني المؤهلين ذو الخبرات القادرون على البت في أي نزاع يحدث داخل الحزب، في يمكن هيئة جديدة خالص احنا استحدثناها في مجال الأحزاب، لكن هي معروفة طبعا الناس اللي بتمارس إدارة اللي هي هيئة الحوكمة، دي خاصة بالرقابة على يعني رئيس الحزب نفسه وعلى الهيئة العليا في الحزب. الكلام ده موجود في
الحوكمة، بس نعرفك اللفظ نفسه
والله عشان بس يبقى الكلام منضبط اللي احنا نريده منها واللي احنا درسناه، يعني حتى في مركز الحزب بس عشان ما يبقاش كلام اعلان يعني، لكن اللي كوادرنا درسته فضل الله جل وعلا. احنا معنا شهادات اداريه كبيره جدا من ماجستيرات الاداره وحتى الدكتوراه في الاداره الى غير ذلك، واداره المشاريع ايضا. اللي كوادرنا فهمته وبتطبقه في مجال الحوكمه ان يبقى في هيئه مستقله تماما، لان البلد عانت طويلا من التمركز حول سلطه واحده، وعانت كثيرا جدا من الاوامر اللي بتنزل يعني from up to down يعني. فلابد يبقى في هيئة كده منفصلة، الحوكمة دي هيئة هتبقى منفصلة لا تخضع مباشرة لسلطة الهيئة العليا في الحزب، وتقدم تقاريرها بقى للجمعية العمومية في الحزب. الجمعية العمومية اللي هي يعني ممكن نقول فيها ان هم اهل الحل والعقد كده، حوالي مثلا 150 ل 200 فرد مختارين بعناية ما بين رؤساء قطاعات في المحافظات زي رؤساء الدوائر مثلا، نخبة من الأعضاء المؤسسين، رؤساء اللجان النوعية اللي هي حكومة الظل، كل ده مع بعضه بيكون حاجة اسمها الجمعية العمومية. في بقى هيئة اللي هي هيئة الحوكمة، دي بتقدم تقاريرها رأسا للجمعية العمومية، تراقب على الهيئة العليا، تراقب على إدارة الحزب العليا، تراقب القائد نفسه. طبعا ده مش تقليل من شأن أحد، ده دي مبادئ الإدارة الحديثة، فبحيث أنها تضبط عملية صنع القرار واتخاذ القرار، ومن ثم يعني تستحق اسم الحوكمة. فمحدش يقلق أبدا لحد يفتكر مثلا أن الأمور مشايخ وعلماء الدعوة السلفية يفهمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في تضييع الأمانة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. نعم. فالناس فهم أن لابد في أهل إدارة، في أهل سياسة، في أهل علوم مختلفة، ففاهم طبعا الفارق ده. هو بيدعم الحزب دعما معنويا، ده أمر واضح للجميع، يعني يدعم الحزب دعما معنويا، بينتقي ما بين كل الأحزاب مين اللي يقدر يعبر عن وجهة نظره ومن ثم يدفع وراء هذا الحزب، فوجد أنه حزب النور.
نعم. هو في بس عاوزين حاجة بس إن نميزها، انه الحزب مش حزب سكندري، يعني دي نقطه مهمه جدا، يعني انه لازم تتضح في اذهان الكثيرين، يعني انه الحزب
احنا بنحاصر ان احنا يا اما حزب سلفي يا اما سكندري. لا دي مشكله يا دكتور حسين.
دي لازم تكون واضحه في اذهان الناس، انه الحزب يا جماعه مش لازم فيه عشان تدخل تكون من سيدي بشر ولا من الازهريطه.
لا هو حتى لجنه شؤون الاحزاب ما كانتش هتوافق، يعني
لا من عارف انا هو التصق باذهان الناس ان هو خارج من الاسكندريه والى الاسكندريه.
صعب جدا ما شاء الله. الناس لو تتابعنا حتى على صفحه الفيسبوك وعلى الموقع بتاعنا على الانترنت هتلاقي ما شاء الله المؤتمرات الشعبيه في كل مكان، منوفيه. نعم. الاسماعيليه، والناس في الاسماعيليه قويه جدا، الناس في السويس قويه جدا، حتى في شمال سيناء، مش بقول حتى تقليلا، قصدي يعني في البعد، مطروح نفسها، يعني الفعاليات بتاعت حزب النور في كل ده، يمكن مؤتمراتهم بيحضرها ناس اكبر من واكثر بكثير من اللي بتحضر مؤتمرات اسكندريه.
نعم.
طبيعي ان لما الدكتور حسام ابو البخاري من القاهره ومعه ثله من احبابه واصدقائه وعايزين يعملوا حزب، الطبيعي ان الناس هتقول ما انتوا قاهريين، اهو انتوا اللي هنمشي معاكم هيبقى قاهري. يعني النشأة نفسها بتاعه،
النشأة بتغلب احيانا،
لكن ده لا يعني ذلك ابدا طبعا.
نعم.
الحزب
لا انا عارف ان هو لا يعني ذلك، بس علشان تتضح يعني. طيب خلينا ندخل في البرنامج الحزب، ناخد فكره عامه كده، يعني فكره.
ما انا بقول لحضرتك الاساس العام اللي احنا بنسير عليه في البرنامج باسره، احنا فاهمين ان اللي اودى بحياه مصر في الفتره القادمه، الفتره الماضيه، انا بسميه اودى وبطلق عليه لفظ ان هو اودى بحياه مصر، لان مصر كانت في حاله يعني نقول موت اكلينيكي لولا ان الله تبارك وتعالى يعني ايه تفضل عليها وانقذها. يعني اللي اودى بحياه مصر في الفتره السابقه ولا يحتاج للتكرار، نزيف عالي جدا من اموال مهدره طبعا سببها الفساد اللي يعني استشرى حتى النخاع في جسد الامه للاسف الشديد، دي من ناحيه. ومن ناحيه اخرى محاربه شرسه لاصحاب الخبرات واصحاب العقول النيره، وتطفيش بالمعنى الدارج لكل هؤلاء. فكان يعني البلاد كانت قائمه بمعجزه ربانيه، ان هي كانت تظل محافظه على اتساقها وقوامها، كانت بمعجزه ربانيه. فنهجنا بقى بالنسبة للبرنامج من أوله لآخره، لما نتكلم فيه على إصلاح اقتصادي وإصلاح للعملية الصحية برمتها، إصلاح سياسي سواء داخلي أو خارجي، إصلاح لقطاع الأمن، يعني الإطار العام اللي بينظم سلك كل هذه البرامج الإصلاحية هو الإصلاح التدريجي، اللي يعني إغلاق صنابير الفساد، إغلاق حنفيات الفساد، ودي لو أغلقناها الناس نفسها هتشعر بتحسن تدريجي من غير ما نعمل أي حاجة. إغلاق الحنفيات اللي بتنزف من جسد الأمة دي فسادا وأموال مهدرة، وفي نفس الوقت أن يوسد الأمر إلى أهله، يعني إسناد الأمور دائما لأهل الخبرات. ده حيأتي، يعني احنا بنسمع من زمان قوي دولة المؤسسات، دولة المؤسسات، دعونا بالفعل تبقى الدولة دولة مؤسساتية مش دولة الرجل الواحد. لذلك احنا من الآن بنعد لجان، كل جزء من هذا البرنامج حضرتك بتطلع عليه أو تطلع به بقى، يعني تقوم به لجنة متخصصة قائمة بذاتها قادرة على تشكيل نواة لحكومة قوية تساعد بعد ذلك في حكومة وتفر، يعني مش دي الإشكالية ان احنا نشكل او ما نشكلش. اللجنة الصحية مثلا هتطلع بتطبيق البرنامج الصحي، تمتلئ بكوادر من الدكاترة اللي فاهم اولا إدارة، فاهم مشاكل القطاع الطبي، عاش بنفسه الفساد ده، يعني زي ما قول لحضرتك انتشر حتى النخاع في عموم جسد الأمة المصرية. فالإطار العام للبرنامج كله الإصلاح التدريجي بمعنى غلق صنابير الفساد، وفي نفس الوقت أن يولى أهل الخبرة وأهل الكفاءة. وعنصر الشباب ده عنصر الحزب إن شاء الله هيبقى يعني بيحاول أنه يتميز به، أنه يضخ الدماء الشابة بقوة وبدفع موازنة برضو بين الدماء الشابة والفتية وبين برضو خبرات الكبار عشان الأمور يعني والإصلاح يأخذ مجرى. وإيجاد البديل دايما حضرتك هتلاقي عندنا مثلا إصلاح اقتصادي نتكلم على البديل من البنوك الربوية مثلا مش هتنفع, بس ده ما يعنيش ان بكرة الصبح هتقفل البنوك الربوية, هتؤدي لهزة اقتصادية غير عادية في الاقتصاد وهتضيع البلاد. فإيجاد البديل دائما حضرتك بتحط البديل الأول وبتطرح للناس البديل, فالناس نفسها احنا نراهن على ذلك ان الناس اللي حابة شرع الله جل وعلا والناس اللي فهمة, بس كان للأسف بيضيق عليها الخناق, ان شاء الله هتتجه الى البديل مباشرة.
طيب خلينا أسألك سؤال مهم جدا, وهو انه دايما في سؤال بيتم ترديده كثيرا انه الاسلاميين ليس عندهم تصور تفصيلي لحل أزمات الأمة, وهي تصورات عامة في الأغلب تصورات تجريدية نظرية, ليس في آليات محددة للتغيير وللإصلاح ولوقف الفساد. فالحزب يجاوب على هذه الأسئلة إزاي؟
ببرنامج تفصيلي, ما هو يعني الدعاوى إحنا لن نفرغ منها وما نقدرش نكمم أفواه الناس. ماشي, ده رأيي, الناس بتقول انتوا ناس نظريين, خلاص ده رايك. طب اديني فرصه ان انا اطرح ما عندي. مساله بقى الخطط طويله المدى وقصيره المدى, الخطط طويله المدى الاستراتيجيه وفي نفس الوقت بقى تفصلها على خطوات تكتيكيه كده على الارض, هي اللي هتفصل اذا كنا احنا نظريين ولا لا. اللي احنا بنطرحه في البرنامج ده واحنا لسه على البر, يعني لسه ما فيش تقلد للسلطه وغيره بين الناس, هو موجود ده يعني على الـ على الـ على الـ على الـ الموقع بتاعنا على الانترنت وعلى الفيسبوك في وصف تفصيلي هنعمل ايه مثلا في البرنامج الاقتصادي, بندعم ايه وما ندعمش ايه. وحتى بمناسبة البرنامج الاقتصادي عقدنا
طب اولى. طب اتكلمنا عن البرنامج الاقتصادي علشان الناس بقى ايه داخل على رمضان وعاوزة تاكل وكده.
طب احنا اولى ما بدأنا في الفترة اللي جاية عشان ادركنا للحالة الصعبة اللي مصر بتمر بها والتي يعني يرثى لها تحقيق الامن والغذاء. يعني الناس اصلا يعني برضو المطالب كثيرة جدا جدا جدا, واللي يعد يا دكتور حسام ان هو يقدر في لحظة بعصا سحرية انه يغير كل حاجة يبقى غير صادق. فالمسألة فيها تدرج. الاول مثلا احنا اولى اهتماماتنا مسألة تحقيق الامن والغذاء, توفير الغذاء للناس, وده امر ان شاء الله باذن الله يعني له بقى خطته التفصيلية ما بين مثلا لو حاجة هتتكلم عن الناحية الاقتصادية. احنا ممكنين ان في الفترة القادمة دي لابد من جمع الناس على مشاريع قومية عملاق, مشاريع اقتصادية قومية عملاق. يعني قومية يعني يجتمع فيها شتات الأمة, الناس متفرقة وجودها بتذهب هباء منثورا. عندناش أي إشكالية, حتى برضو رد على دكتورة فاطمة نتذكرت عندناش أي مشكلة أن احنا مثلا ندعم واحد زي الأستاذ الدكتور فاروق الباز طرحه لممر التنمية. ما هو احنا يعني اقتراحاتنا كلها أو برامجنا كلها هي مجموعة من اقتراحات الناس, ما بنخرجش دايما حاجات من جايبنا الخاص. يعني ندعم أستاذ دكتور زي الدكتور فاروق الباز, ندعمه في ممر التنمية, نوجه مثلا الناس حتى الدكتور ممدوح حمزة وإن كان مثلا في خلاف معه في وجهات نظر من الناحية السياسية مثلا وربما من الناحية الأيديولوجية, لكن لو راجل بيقول أنا عندي برنامج تفصيلي أعتقد كان بيقول يعني تقريبا كان عن بؤر استيطانية أو حاجة زي كده في الصحراء الغربية لم يعني لم يكن الوهم مني, كان كلام محترم جدا. لو عنده على ذلك وثائق ومشروع وخارطة الطريق طبعا ندعمه. فجزء منها مشروع قومي كبير زي ما كان الناس كده ملتفة حول السد العالي إبان الحكم الناصري, ده من ناحية. ومن ناحية أخرى التوسع, ودي عندنا فيها دراسات في حق الأمر, التوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. خليني أشرح برضو لإخواننا السادة المشاهدين ليه دايما بنعلق على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ده عن دراسة وعن اقتناع وقدرة تسويقية, قدرتنا ان احنا نسوق الفكرة في اروقة رجال الاعمال والناس نفسها تقتنع بالمشروع الصغير او المتوسط. ده حتى في تعريفات المنظمات الاقتصادية العالمية مشروع صغير ده ممكن يعني يبقى راس ماله 10,000 جنيه. احنا لو اقنعنا المليارديرات, وبالفعل في ناس اقتنعت بكلامنا ده في مؤتمر احنا لسه عاملينه يمكن ما عداش عليه 3-4 ايام, مؤتمر الصحف يعني الحمد لله يعني اشادت به, مؤتمر ثمار ثورة مصرية اقتصادية راشدة.
هو كان مؤتمر اقتصادي من الدرجة الأولى يعني.
يجمع رجال الأعمال. نعم. ورجال الأعمال فقط. الناس نعم. اللي معاه
كانوا محاضرين فيه أستاذ الاقتصاد الإسلامي الدكتور عبد الرحمن يسري.
جزاك الله خيرا.
الدكتور علي السالوش.
عبد الرحمن يسري مشهور جدا في مصر كلها إن الرجل الخبير الاقتصادي الكثير من قنوات الجزيرة وغيرها كانت بتثمن مجهوداته، وكانت في الوقت اللي كانت مصر لا تتطلع فيه إليه. مش أقصد مصر كشعب، الناس عارفة قدره طبعا، لكن الحكم نفسه. دكتور عبد الرحمن يسري جاء وحضر فيه مشكورا، دكتور علي السلوس كرجل من خبراء الاقتصاد الإسلامي المعدودين. الناس كان صلب كلامها حث رجال الأعمال الحاضرين دول على استثمار رؤوس أموالهم. ويمكن احنا معنا التوصيات برضو نبقى نقولها لحضرتك.
معنا اتصال بس من اتصال من الحزب. أستاذ محمد نور متحدث الإعلامي، أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
إزاي أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله.
حبيبي يا أستاذ محمد، إزيك؟
أهلا وسهلا، إزي حضرتك يا فندم؟
ربنا يبارك فيك وحشني.
أستاذ نادر معايا؟
أيوه.
حياكم الله يا شيخنا، الله يبارك لك.
الله يحفظك. ربنا يبارك فيك يا رب وحشنا.
الله يفتح عليك يا استاذ، الله يبارك لك يا رب. ان شاء الله منور يعني الشاشه ان شاء الله.
احنا ضيوفك في القاهره، اقول لهم ان انت من القاهره بقى.
طبعا
سنه طلع هنا ككندريين وبس.
بنحيي قناه الحكمه، وبنحيي يعني الشغل العظيم اللي عاملاه في الفتره الاخيره ما شاء الله عليها. وبنحيي طبعا ضيفنا من اسكندريه استاذ نادر وكده. وانا النهارده كنت لسه مستمع للقاوس في مؤتمر مصر، حاجه رائعه ما شاء الله. وحي الجمهور كله، وبنقول الحمد لله رب العالمين.
استاذ محمد نور، كنا عاوزين يعني بما ان حضرتك المتحدث الاعلامي، يعني دور الحزب الان في الناحيه الاعلاميه حضرتك شايفه ازاي في ظل الهجوم على التيار الاسلامي، وظل الهجوم على التيار السلفي، وظل الالتفاف حول اراده الشعب اللي استفتي عليها يوم 19 مارس؟ يعني دور الحزب ايه في المعترك السياسي الان، وخاصة في المليونية القادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بفضل الله عز وجل الايام تثبت ان حزب النور هو يعني بفضل الله عز وجل ممثل للشعب المصري تمثيل حقيقي، وهو حزب شعبي بامتياز. واللي بيدلل على ذلك ان دائما انحاز الحزب بشكل كامل، مش لمصالحه، لا لمصالح الشعب، وكان موقفه دائما متماهي مع موقف الشعب المصري.
نعم.
موقف الشعب المصري تمثل في شرعيه محدده، في اتجاه محدد، في خط محدد اتخذه الشعب، واختيار اختار الشعب. ولذلك بتطابق المواقف، موقف حزب النور مع موقف الشعب المصري، النهارده اصبح علينا دور ولزام ان ندافع عن هذا الاختيار، وهو اختيار الشعب المصري. بعض الناس وبعض التيارات تحاول الالتفاف على هذا الدور بادخال امور او بادخال مسامير في نعش الحريه المصريه. والحزب كما الشعب المصري يرفض هذا التدخل وهذا الدور المشبوه اللي بتقوم به بعض الاتجاهات. طبعا احنا بنثمن ونحيي من مكاننا نهوت القضايا الرئيسيه التي اتفق عليها الشعب المصري كله، من قضية الثأر لشهدائنا، وقضية أخذ حقوق أولياء الشهداء، وكل الأمور دي الحزب يقف أمام كل المطالبين كصف أول للدفاع عن حقوق هذا الشعب، حقوق أسر الشهداء، وحقوق أبناء الثورة التي نعيش كلنا في زخم حريتها الآن.
نعم.
لكن الذي نرفضه هو الالتفاف الذي يتم، والطرق الملتوية التي تتم على اختيار الشعب. طبعا احنا نشكل هنا برضو اعتراضنا على مسألة تأجيل الانتخابات لمدة شهرين، وده بداية غير جيدة او مؤشر غير جيد على الالتزام بالخط الرسمي اللي اعلنته الجهات المسؤولة في مصر. ونرجو ان ما يكونش دوت نتيجة ضغوط بعض الاطراف على المجلس العسكري او الحكومة الموجودة فينتج مثل هذه القرارات، لان نرفض برضو زي ما بنقول دكتاتورية الأقلية، أو من الأقلية تتحكم في اختيار هذا الشعب. عشان كل الأسباب ديت احنا نزلنا كممثلين وكأمناء على اختيار الشعب المصري، وبنعتبر ان نفسنا ممثلين ومطابقين في الاختيار مع الشعب المصري. نازلين يوم الجمعة ان شاء الله بإذن الله ندافع يعني عن هذا الاختيار.
انتوا ان شاء الله نازلين يوم الجمعة يا أستاذ محمد؟
نعم.
انتوا نازلين يوم الجمعة؟
نازلين وبمنتهى القوة بإذن الله تعالى، نازلين ايد واحدة، نتضافر مع كل القوى الوطنية الشريفة التي تطالب بحقوق أسر الشهداء وبالقضايا الوطنية، وبالتعديل بتسليم البلد لجهات مدنية ينتخبها الشعب.
طيب، رسالة تطمينية للمعتصمين الآن في التحرير الذين سمعوا من أطراف هنا وهناك أنه المليونية القادمة لتطهير الميدان ولمواجهة هؤلاء الزنادقة والملاحدة وهكذا.
أنا أقول يعني أنت اتفقت بي الآن ونحن نجهز حملة علاقات عامة للشت على أجر إخواننا وعلى تكريم أولا تكريم كل أسر الشهيد. ده هيتم في الميدان يعني يوم الجمعة بإذن الله هيكون في حملة علاقات عامة موسعة. إحنا نجهز هدايا دلوقتي لأسر الشهداء هناك المعتصمين بنحييهم على دورهم ودور أبنائنا الشهداء وبنحيي أيضا إن إحنا نحترم اختيار أي طيار طالما هذا الاختيار في مصلحة الوطن. نحن نعتقد أن الغالبية العظمى من المعتصمين بإذن الله تعالى أرادوا الخير هذا الوطن حتى وإن خالفونا في الاختيار وحتى خالفونا في الاختيار. فنحن إن كنا لم نتفق على هذا الموقف ولكننا ندافع عن حقهم الكامل في التظاهر السلمي والاعتصام السلمي. نحن ندافع عن مبادئ وليس ندافع عن اختيار فقط. فالمعتصمون هم أخواننا والذين رأوا هذا الاختيار هم أخواننا طالما أن هذا لا يعطل مصالح الشعب المصري.
نعم شكرا أستاذ محمد وربنا
يبارك. خير أستاذ محمد.
خلينا ناخد إجابات برقية كده عن قضية المواطنة والأقباط وموقف الحزب من الأقباط وهكذا.
وانا بعد كده حسزنك ان يبقى لي تعليق على المداخلة بتاعت اخونا محمد
عشان بس الوقت يداهمنا
برضو لان يعني عشان مسألة اليوم الجمعة دي شغلة الكثيرين. مسألة الاقباط يعني هي خدت حجم اكبر من حجمها وده في حقيقة الامر من مساوئ النظام السابق. يعني هو الذي احدث فتنة من الفراغ. المسألة كانت سهلة جدا وبسيطة جدا. في تصريح حتى منشور للان بشنودة بابا الاقباط في اعتقد سبتمبر 1985 في جريدة الأهرام. راجل كان بيقول بين قوسين طبعا أنا مش حافظ الكلام لكنه منشور موجود حتى لمن أراد أنه يطلع عليه على الإنترنت. يعني كلم كلام رائع جدا عن الشريعة وإن بيقول إن العالم كله وهو بيقول بين قوسين يعني ولا سيما المسيحيين خاصة الكلام للأنبا شنودة لا سيما المسيحيين في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية ما وجدوا إلا العدل وإلا روح التسامح. برضه ناس تقول لك تسامح انت بتطلع حاجه من جيبك. مساله سهله جدا ما فيش اصلا دعوه ولا مبرر لفتنه طائفيه في مصر. البلاد نسجها كله معروف لعقلاء المصريين جميعهم والناس اللي عايزه استقرار للبلد ورجال الاعمال حتى من الاقباط فاهمين كده ان المصلحه في استقرار البلاد وفي هدوئها. احنا بنتعامل مع الاقباط كشركاء للوطن ليس اقل من ذلك ابدا. شركاء لنا في الارض شركاء لنا في التنميه هنعاملهم بأسمى ما يعني أمرنا به الإسلام اللي هو العدل والمزيد كمان على العدل هو البر. البر اللي هو الإحسان والكرم فالمسألة يعني في غاية في والدليل على ذلك ما أنا آسف يا دكتور حسام إن في نسبة يعني لا بأس بها من المؤسسين من الأقباط والأمر ده حتى منشور في الصحف وموجود على
النت. صحيح صحيح.
في نسبة من الأعضاء المؤسسين الأقباط محدش ضربهم على إيديهم يعني.
نعم
الناس قرأت المبادئ وفهمت ووجد إن ده الخير والرشاد لها يعني.
نعم البعض بيتساءل عن موقف الحزب من المجلس العسكري يعني كيف تنظرون أو رؤية الحزب في التعامل مع المجلس العسكري في هذه الفترة الانتقالية.
والله الحكم على الشيء يعني والحكم على الأشخاص فرع من المعطيات والمقدمات. المقدمات والمعطيات اللي احنا شفناها المجلس العسكري إلى اليوم ليس فيها ما يجعل الإنسان مثلا يرتعش أو يخاف أو يحذر الغدر أو الخيانة. بالعكس احنا رأينا مثال مقارنة باللي بيحدث لإخواننا في سوريا نسأل الله أنه يخفف عنهم وليبيا واليمن يعني حاجة يعني جيش ضرب المثال الأروع في التعامل مع مواطني البلاد والتعامل مع شعبه في حق العمل. فدي المعطيات اللي احنا شفناها من المجلس العسكري. فإيه المبرر ان احنا نهاجمه وبرضه في نفس الوقت عشان الناس ما تقولش انتم مرتمين في احضان المجلس العسكري. هو لازم كده يعني لازم
يقبل يعني اعتقد انه مش لازم نكون زي رئيس تحرير الوفد اللي قال ان احنا المفروض نبص ايد المجلس العسكري كل يوم.
لا لا
وفي
لا
نفس الوقت مش
لا
لازم نكون زي صلاح عناني اللي عمل منصه بالتحرير لاسقاط المجلس العسكري يعني
المجلس العسكري ايضا لا يرضى بذلك.
لازم نكون وسط ما بين نقيضين
وهذا هذا الشعب لن يضحك عليه مرة أخرى.
نعم.
لا لتقبيل الأيدي خلاص انتهى هذا العصر.
نعم.
ولا للتقديس لا أشخاص ولا مجالس. نعم. لكن بنقول أن الناس إلى اليوم لم تظهر شرا حتى تهاجم المهاجمة العنيفة دي وهي الحصن في حقيقة الأمر الحصن الحالي اللي بيحمي جميع المصريين.
نعم.
فطالما وإحنا لم نرى منهم إلى اليوم ما يجعلنا مثلا إحنا ننفض يدا منهم أو من التزام بقراراتهم و البلاد هتدخل في فوضى عارمة يا دكتور حسام لو ان المسألة بقى كمان المجلس العسكري هنخونه او هنطعن في شرعيته او مصداقيته.
طيب سؤال برضو اعلامي، انت عارف فيه الاسئلة الاعلامية الشهيرة، موقف الحزب من السياحة.
مترقب الاسوأ.
موقف الحزب من السياحة.
انت حنين عليك.
الله يكرمك. رؤيتكم للسياحة يعني.
دي رؤية.
بس في بقى في البعض تحس انه السياحة دي ابوه امه يعني. ويدافع عنها دفاع 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 يعني. انه ازاي انتوا هتمنعوا مثلا مش عارف ايه، ازاي هتمنعوا شواطئ العراة، ازاي هتمنعوا الخمرة يعني.
الاجابة انت عايزة تلغرافية.
اه.
فهي بتنقسم لاكثر من بعد. بعد ثقافة وهوية، انا ارى والحزب يرى ان شعب مصر اكثر اصالة واكثر عظمة بكثير من ان يتحول لمرتع لكل من أراد أنه يرتكب موبقات ما بيعرفش يعملها في بلده يجي يعملها هنا. لا، البلد أنظف من كده بكتير. مصر لن تكون أبدا صفيحة قمامة عزكم الله، يجي أي حد عايز يعملها غلط ما بيعرفش يعملها في بلده يعملها هنا. دي واحدة، والشعب لا يرضى بذلك. ومن ناحية أخرى نحن لا نقطع أرزاق الناس، لا نقطع أرزاق الناس بمعنى أن كل الفئة اللي بتعمل في السياحة تعمل برضو في السياحة، ولكن في أي سياحة، سياحة بتحترم هذه البلد وتحترم أهلها. دكتور حسام، القوي دائما ما يحترم والقوي دائما ما يهاب. أنا لو رايح متحف اللوفر في فرنسا هلتزم بالإنستراكشنز وهلتزم بالقواعد. الناس بتقول لي، الناس لو قالت لي البس كائن فضاء وانت داخل هلتزم بكلامهم. ليه؟ لأن أنا عايز أشوف المتحف. فأنا قوي بلدنا ولابد أن تسعى إلى ذلك. اللي عايز يجي يشوف آثارنا أو عايز يجي يشوف يعني بغض النظر عايز يجي يتجول في البلاد وينفع البلاد بعملة صعبة هيلتزم بالقواعد اللي أهلها يرتضوا بها، ودي فيها إضاءة الله تبارك وتعالى. تجربة سياحة الحلال بقى أصبحت الآن أصبح يعني إيه، أصبحت أشبه بالإسطوانة اللي كل بيكررها. فأنا أكررها أيضا بدوري وأنسج على نفس المنوال. الناس تبحث على تعمل سيرتش كده على النت على السياحة الحلال، أمر يعني منظمة السياحة العالمية بتقول إن هو المستقبل الحقيقي في الشرق الأوسط.
نعم.
الناس اللي بتنتهج السياحة الحلال بيتكلموا تقريبا إن هي هتتضاعف يعني 200% يعني الضعفين يعني بالنسبة لحجم السياحة العالمية، وربما أكثر كمان من ذلك. لأن السائح المسلم والسائح العربي قلنا ده نسبة كبيرة جدا من السياح هو عايز يلتزم بطاعة الله. الناس دي مستعدة تنفق وتنفق ببذخ لمكان بيحترم دينه وبيحترم تقاليده وعاداته، وتركيا مثال على ذلك.
هم دائما ما يدندنون حول انه الغرب ليس غربا فاحشا ومتفحشا وهكذا، فالغربي لما يجي هنا ولازم يعمل الفاحشات
والمبقات يعني. انا اربأ يعني بالبلاد ان هي تتحول لصفيحة قمامة. اللي عايز يجي يعمل حاجة غلط يعملها هنا. لا، البلاد اعظم من ذلك بكثير. نعم. جدا. مش هنقطع رزق حد. وفي نفس الوقت برضو الاقتصاد ما ينفعش اخواننا يبقى اقتصاد خدمي فحسب، اي هزه او اي ضرر امني وده بيتعرض له كل البلاد يبقى اقتصادي كله يتضرب. ما ينفعش يبقى 80% من اقتصادي قائم على خدمه زي السياحه. لابد من الانتاج، لابد من دوران عجله انتاج تصنيع بقى. واحنا عندنا كلام كبير قوي في تصنيع الصناعات الدوائيه وغيرها من الصناعات، حتى الصناعات الثقيله. فمحتاجين يعني نوع من الموازنه كده في اقتصادنا.
برضو إجابة تلغرافية سريعا، بما إن حضرتك أمين اللجنة الثقافية بالحزب، يعني دور اللجنة الثقافية إيه؟ بس إجابة عشان المخرج بيقول لي حينزل التتر.
الله المستعان. المحافظة على الهوية، كل ما يمت للمحافظة على الهوية الإسلامية بصلة. وده حق البلاد. الهوية الإسلامية دي اللي تتمثل في المحافظة على ثوابت الشريعة، ده طبعا من خلال بقى عقد ندوات ومؤتمرات وبث الفكر الراقي بين الناس، وفي نفس الوقت برضه المحافظة على اللغة العربية. اللغة العربية لا أصيبت في مقتل يعني، وطعنت طعنة غادر في سنوات كثيرة ربما عن عمد. إن تضيع يعني هوية الأمة عن طريق قضية اللغة العربية. أنا مش حاضر أقول للأسف الشديد يعني فرنسيين وغيرهم اللغة بالنسبة لهم دي خط أحمر حياة أو موت. يجبرك أن تتحدث بلغة
هي وعاء الدين ووعاء الثقافة ووعاء التقاليد يعني،
والانفصال ده زي ما بيقول أستاذنا الأستاذ محمود شاكر إمام اللغة العربية في العصر الحديث، إن الدين واللغة وجهان لعملة واحدة.
نعم.
وإن اللغة قادرة على حفظ
على اللغة الدين. والحفاظ على الدين.
فاللجنة الثقافية تسعى سعيا حثيثا لأجل الحفاظ على الهوية الإسلامية والثقافة ذات الطابع الإسلامي الأصيل بوجهه الحقيقي للشعب المصري.
طيب سؤال أخير، اللي عاوز ينضم للحزب وبعد هذه الحلقة يعني وجد أنه أفكار الحزب متوائمة كثيرا مع أفكاره الشخصية، ماذا يفعل؟
يا رب يسر. طبعا احنا نقول له يعني اهلا وسهلا بك، ونتشرف طبعا بانضمامك إلينا. مسألة بس يعني إحنا حتة التواصل الإلكتروني دي بنراها هي سهلة جدا، سألت نوع بس يطلع على الموقع يشوف أقرب موقع له، هو في القاهرة يشوف على الموقع فين المقرات القريبة من عملي، أو يتصل مباشرة بالهواتف الأرضية أو الهواتف النقالة للقائمين على الحزب يدلوه على أقرب مقر له، هيخش يمضي الاستمارة. بالنسبة هيدفع لنا الاشتراك، واشتراك يعني رمزي عشان نزل لك التمويل، وبيجيبوا التمويل منين؟ احنا تمويلنا الاشتراكات، يعني حاجة كده رمزية 10 جنيه كل شهر، بحيث ان هو ايه حتى يشعر بالانتماء، وان هو
عايز يدفع اكتر يدفع يعني، ما تحرموش
يعني الراجل. انت كده انت اللي قلت.
شكرا استاذ نادر بكار الامين، امين اللجنة الثقافية بحزب النور، شرفنا بحضور حضرتك معنا. وفي نهاية هذه الحلقة نشكركم على حسن المتابعة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قول يا ربي زدني علما، زدني فقها، أتبع قولك عملا يا ابني،
يشكر ذلك
عثرة أمة.